أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1020، وكنا نتكلم عن المصداق الخاص من مصاديق الدين وهو القرض. ومن المسائل المهمة التي كانت حول القرض أنه شرط الزيادة في القرض هو شرط محرم وباطل ولا يبطل القرض. فالقرض صحيح والزيادة محرمة باطلة، لا يجوز الأخذ ولا العطاء. زين، ثم ذكرنا أن هذا الشرط إذا كان من المقرض، زين، إذا كان من المقرض والزيادة للمقرض فهذا هو مورد النصوص، هنا الحرمة، هنا البطلان، بطلان الشرط. أما إذا كان شرط الزيادة من المقرض للمقترض مو للمقرض، كما ذكرنا أنه أنا أقرضك 1,000,000، زين، على أنه ترجع لي 950، شوف الشرط من المقرض ولكن الزيادة إنمن للمقترض، هذا ماكو مشكلة. زين، أو لا أن المقترض هو الذي يشرط على المقرض شيئا لنفسه، أيضا قلنا هذا أيضا ما بي مشكلة. زين، ثم أيضا ذكرنا أنه هذا القرض الذي يكون فيه الحرمة بشرط الزيادة، بالشرط. أما إذا لم يكن هناك شرط فهل يجوز للمقترض أن يدفع زيادة للمقرض؟ قلنا يجوز، بل يستحب. زين، إذا كان يستحب من باب أنه حسن القضاء، نعم قد يجوز حتى مو من باب حسن القضاء، إذا كان المقترض يسدد القرض للمقرض مع الزيادة من دون شرط الزيادة، من دون الاشتراط، إذا كان لأجل حتى المقرض بالمستقبل يقرضه إذا احتاج، وكذلك المقرض يجوز له أخذ الزيادة، ويجوز له إذا كان ماكو هناك شرط، يجوز للمقرض أنه يعطي قرض لشخص يعلم أنه سيعطي زيادة. زين، يجوز لأنه ماكو شرط وإن كان هذا مكروه. زين، ثم ذكرنا نقطة مهمة أنه القرض ذكرنا تكون في ذمة المقترض مثل ما اقترضه إذا كان مثليا، قيمة ما اقترضه من النقود الرائجة وقت التسليم إذا كان قيميا، والتسديد من قبل المقترض للمقرض إذا كان مثليا يعطيه المثيل، هذا لا يحتاج إلى التراضي، لا يتوقف على التراضي. فإذا حل الأجل والمقترض أعطى المثيل للمقرض فيجب على المقرض أن يقبل. زين، ما يحتاج أنه يرضى يوم يرضى، لا، يجب عليه أن يقبل. فلهذا لو طلب المقرض من المقترض أن يعطي غير المثيل فلا يجب القبول، ولو طلب المقترض أن يسدد المقرض شيء غير المثيل لا يجب على المقرض القبول. فهذا ما يتوقف على التراضي إذا كان في غير المثيل، وما لا يتوقف على التراضي إذا كان إعطاء المثل إذا كان مثليين. وكذلك القيمي، القيمي بحسب النقود الرائجة وقت التسليم أنه لا يتوقف تسديد القيمي بالقيمة وقت التسليم على التراضي. نعم، إذا أراد أن يسدد غير القيمي من غير الجنس يجوز، ولكن يتوقف على التراضي. هذا كله تقدم مسائل مهمة ابتلائية جدا ودقيقة في نفس الوقت. الآن بقد عندنا مسألة مهمة في هذا المجال. هنا يقول السيد، مسألة 20، يجوز في قرض المثلي كتاب، ألفية، موبايل، نوت 3، نوت 5، نوت 9، آيفون، هذا مثلي. زين، أو لا فلوس 25 وعشرات، هذا مثلي. يجوز في قرض المثل أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه. زين، قلت لك أنا راح أعطيك كتاب ألفية بس أريد تسددني، زين، كتاب مثلا كفاية، أو أعطيك موبايل نوت قرض بس تسددني من غير جنسه، يعني تعطيني، اعطيتك نوت تعطيني مثلا غير الموبايل، ايباد او شيء اخر، زين، او كتاب، يجوز؟ يجوز، يجوز، ولكن بشرط انه هذا الشرط لا يستلزم منه الزياده. بمعنى أنه من أعطي كتاب ألفية كقرض زين، تعطيني مثله مثلا، أنا اشترط عليك أن يكون من غير مثله، من غير جنس، يعني كتاب كفاية، أن لا يكون كتاب الكفاية أغلى وأكثر سعرا من الألفية. لماذا؟ لأنه راح يستلزم الزيادة ويدخل في القرض الربوي. نعم إذا كان مساوي للقيمة ماكو مشكلة، إذا كان أقل من القيمة أيضا ماكو مشكلة، لأن المشكلة وين؟ بالزيادة. فلهذا قال يجوز في قرض المثل أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير. الدراهم مثلي إلى دراهم كثيرة جد قبل، دنانير كذلك حتى الآن، الخمسات والعشرات والخمس وعشرينات، أنا أدانك شنو مثلا خمسة أوراق زين، خمسة أوراق أو خمس وعشرينات خمسة، وأريد شنو؟ أريد عشرات مكانها، وإن كان هو هسه العشرات والخمسات لعله ما بيها مشكلة لأن كل دنانير يعتبر مثل، لكن كلامنا بالدرهم والدينار، الدرهم فضة والدينار ذهب، فاختلاف في الجنس. أما بالنسبة للدنانير، بالنسبة للخمسات والعشرات، هذا الجنس واحد، فما عندنا مشكلة زين. فمن أدانا كان 25 525 تقدر ترجع ليها شنو خمسات كلهن، هذا جنس واحد الكلام. لا أنا أداينك أوراق، ورق دولار، دا أذكر مثل أمثلة ابتلائية، أعطيك أوراق وسددني شنو هذا مثلي، أكو ورق مثله دولار، أريد 25 يجوز؟ قالوا يجوز بس بشرط أن تكون 25 بقيمة الدولارات وقت التسليم وليس أكثر. نعم أقل يجوز، أكثر ما يجوز. يعني فرضا شيخنا هسه أنا داينتك مثلا خمسة أوراق جيد، ورا شهر تعطيني إياها، ورا الشهر جيت لك قبل الشهر أول ما داينتك أقرضت خمسة أوراق، قلت لك أريد هين زين بشرط تسددني إياهن عراقي. شوف الورق غير العراقي، اختلف الجنس، الدينار غير الدرهم، الدينار ذهب والدرهم فضة، اختلف الجنس. بشرط أن يكون العراقي إما مساوي للدولار اللي أقرضتك أو يكون أقل، أما إذا كان أكثر هذا قرض ربوي. فلهذا قال بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير، ونحن نعلم الدرهم فضة والدينار ذهب، هذا من غير جنسه، وبالعكس أقرضك دنانير تعطيني دراهم، هاي سابق الدنانير والدراهم ذهب وفضة، هسه ورق دولار عراقي، ريال عراقي، ريال دولار، هذا اختلف الجنس زين. ويلزم عليه ذلك ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطهم شرط سائغ، بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الأداء، لأنه تزيد القيمة وين يكون؟ عند الأداء، قلنا وقت التسليم. فمن يوم الأداء من قلت لك يابا هاي خمسة وراق، بس أنا أريد ورا شهر تسددني يا عراقي، كل زين ماكو مشكلة، بس يوم التسديد العراقي يشوفون الخمسة وراق جت قيمتها بالعراقي، إذا 750 تعطيني 750، إذا تعطيني 800 هذا قرض ربوي، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه هذا ماكو مشكلة، لأنه ما بي زيادة، إما مساوي أو أقل، فالقرض ليس قرضا ربويا. هذا فيه نوع من الابتلاء، قد نسأل أنه يجي واحد يقول يابا أنا شخص هذا داين دولار بس أريد يسددني يا عراقي، نقول له ماكو مشكلة، كل مشكلة ماكو، ولكن عند التسديد لابد أن يعطيك قيمة الخمسة أوراق أو أقل وليس الزيادة. جيد، هاي مسألة مهمة ابتلائية. سؤال آخر، مسألة أخرى، 1021، لو شرط التأجيل في القرض، القرض تارة يشترط التأجيل وأخرى لا يشترط، إذا لم يشترط التأجيل هذا من الديون الحالة، لأن الدين زين حال ومؤجل، وأحد مصادق الدين القرض، إذا لم يشترط التأجيل في القرض لا من المقرض ولا من المقترض، فيكون الدين اللي هو القرض حالا، يجوز للمقرض أن يطالبه مباشرة بتسديد المثل أو القيمة، ويجوز للمقترض أن يسدده للمقرض مباشرة للحال. أما إذا شرط التأجيل، هنا مسألة مهمة، إذا شرط التأجيل فهو شرط سائغ جائز، سيرة عملية، نصوص إجماع، يجوز شرط التأجيل. يا اريد منك مليون دينار قرض حسني شهر اللخص اللي لك اياها، او انا اقول لك يا راح اعطيك مليون قرض حسني انك محتاج وشهر اللخص تعطيني اياها زين. فهنا هذا شرط سائغ جائز، والمؤمنون عند شروطهم يجب الالتزام بالشرط. هاي نقطة مهمة. إذن يجوز تأجيل زين، يجوز شرط التأجيل في القرض. يا شيخني أريد تقرضني فد كذا مبلغ أو كذا مال، سواء كان من الحنطة شعير كذا، بشرط أن أسددك ورا شهر. او انا قلت لك مولانا اريدك تدايني واقترض منك فد كذا مبلغ، انت قلت لي ما يخالف بس بشرط تسدد لي اياه بعد شهر. شوف تارة يكون الشرط من المقرض على المقترض، واخرى يكون الشرط من المقترض على المقريض، واخرى يكون الشرط لهما. هاي نقطة مهمة جدا، ان التأجيل هل هو حق للمقرض او حق للمقترض او حق لهما. نقول هذا يتبع الشرط. فانت يا شيخنا من الدايني 50,000 دينار وانت تشترط علي تقول لي ما اريدهن لمدة شهر، ولا شهر يلا سددني اياه، هذا صار شرط المال للمقرض. ومرة انا الدايني عندك قلت لك شيخنا اريد منك 50,000 دينار بس بشرط ولا شهر يلا اعطيك اياه، نعم صار شرط المال للمقترض. وكذلك اذا كان الشرط لهما يشترط احدهما على الاخر بان يكون التسديد بعد شهرين، فهو شرط على المقرض وشرط على المقترض. زين ما هي الفائدة في هذا التقسيم الثلاثي؟ أن شرط التأجيل يكون للمقرض على المقترض، أو يكون للمقترض على المقرض، أو يكون لهما. الجواب إذا كان شرط التأجيل من حقوق المقرض زين، فأني المقرض دايمتك 50,000 دينار لمدة شهر، انت تريد تسددني قبل الشهر، مو واجب ان اقبل. ليش؟ لان الشرط شرطي انا، شرط عليك، اريد المال الذي اقترضته ورا شهر، ما اريده قبل الشهر. ليش؟ لان انا بدي احافظ على اموالي، ما اريد اخليها يمي، وهي دا يمك في الحفظ والصون، او هي شنية هي بعد انت امين وكل في الذمه، فيبقى في ذمتك لما يجي الشهر يلا اخذها. فيكون شرط انما للمقرض. فإذا كان التأجيل شرطا للمقرض فليس من حق المقترض أن يسدد قبل حلول الأجل إلا برضا المقرض، لأن الأجل من حقوقه. والعكس بالعكس، إذا كان الشرط التأجيل حقا للمقترض كما هو الغالب، يا شيخ ندايني 50,000 دينار بشرط أن أسددك ورا شهر أسدد إليك، قلت لي ما يخالف، فصار الشرط إنمن للمقترض على المقرض. فإذا المقرض طلب المال المقترض يعني المثل أو القيمة قبل الشهر فلا يجب تسديده. ليش؟ لأن هذا حقي. نعم أنا يصير أسدده قبل الشهر ويجب عليك القبول لأن شرط شرطي. أما إذا كان شرطا لهما معا فيجوز لأحدهما الامتناع من تسليم أو إعطاء المال قبل حلول الأجل. هذا طبعا التفصيل مهم جدا. مسألة 1021، لو شرط التأجيل في القرض زي من اللي شرطه؟ قد يكون المقرض، قد يكون المقترض، قد يكون كلاهما. صح التأجيل، شرط التأجيل صح، شرط جائز والمؤمنون عند شروطهم، ولزم المؤمنون عند شروطهم العمل به وكان كسائر الديون المؤجلة. شنو الديون المؤجلة؟ وقد مر حكمها في مثل 985 اللي شرحتها الآن آني. مثل 985 قلنا إذا الدين المؤجل زين، لا الدين المؤجل على صور ثلاثة. الصورة الأولى أنه التسديد قبل الأجل قد يكون المقابل ما يقبل، المقرض قال أنا ما أريد إذا كان الشرط له. المقرض المقترض يسدد الدين قبل حدود الأجل، المقرض يقول لك أنا ما أريد. إذا كان شرط التأجيل له هو الذي شرطه المقرض على المقترض فما يقدر يمتنع، يقول أنا قلت لك ورا شهر تعطيني إياه، أنا المقرض قلت لك ورا شهر يلا تعطيني إياه. فهذا شرط للمقرض ومن حقه أن يمتنع من استلام المال المقترض نعم قبل حدود الأجل. أما إذا كان شرط من للمقترض زين، فذا طالب المقرض المقترض قبل حلول الأجل فمن حق المقترض أن يمتنع لأن شرط التأجيل له. ولكن في نفس الوقت المقترض إذا سدد نعم يجب على المقرض أن يقبل، لأن الشرط شرط من؟ شرط المقترض. وكذلك يفهم أنه إذا كان شرط لهما. هاي مسألة
مهمة وشرحناها بالتفصيل.
جيد. مسألة 1022 يقول السيد: لو اشترط في القرض أداءه في مكان معين، لو اشترط في القرض أداءه في مكان معين صح ولزم العمل به، المقرض يشترط على المقترض أو المقترض يشترط على المقرض أنه يؤديه مثلا في منطقة ألف، زين صح شرط سائغ ولزمه يجب الالتزام به، فإذا شرط المقرض على المقترض أن يسدده القرض في كربلاء، زين فإذا أراد المقترض أن يسدد المقرض في البابل أو في الديوانية لا يجب على المقرض أن يستلمه، نعم، بل لا بد من تسليمه وين؟ في المنطقة التي اشترط عليه. لو نعم المؤمنون عنده شروطهم بعد، قضية واضحة. لو شرط واشترط في القرض أداءه في مكان معين صح ولزم العمل به، زين، ويتفرع على ذلك، فلو طالب المقرض به في غير ذلك المكان لم يلزم على المقترض القبول. ليش؟ لأن هذا الشرط المتفق عليه أن يكون التسديد في كربلاء، المقرض قال للمقترض قال سددني في الديوانية، المقترض يرفض، كما أنه لو أداه المقترض في غيره المقترض قال خلنا سددك بالديوانية، المقرض له أن يرفض. يا شيخنا أنا داينتي 50,000 دينار بشرط أن سددني في كربلاء، فأنا المقرض وأنت المقترض. ثاني يوم أو ورا ما أجي الشهر قلت لك يا شيخنا اعطيني إياه بالديوانية، قلت لا ما لك حق ترفض. ليش؟ لأن المتفق عليه في كربلاء. أو أنت ايش قلت لي المقترض؟ قلت لي يا بي تعال يمي بالديوانية ونطك إياه، او انا اجيك للحلة واطك يا، اقول لك من حقي ان ارفض لان احنا شارطين ان تزيد وين؟ في كربلاء. اذن فلو طالب المقرض به بالمال المقترض في غير ذلك، في غير المكان المتفق عليه المشروط، في غير ذلك المكان لم يلزم على المقترض القبول، كما انه لو اداه المقترض في غيره في غير المكان اللي شنو الذي صار شرطا لم يلزم على المقرض القبول. بس هذا كله وين؟ إذا كان الشرط لهما، يعني المقرض والمقترض اشترط أحدهما على الآخر أن يكون التسديد في كربلاء. أما إذا كان الشرط لأحدهما، المقرض هو الذي اشترط على المقترض أن يكون التسديد في كربلاء، فمن حق المقرض أن يتنازع عن الشرط، زين من حقه أن يتنازل عن هذا الشرط، وكذلك لو كان الشرط للمقترض من حقه أن يتنازل. هذا إذا كان الشرط حقا لهما معا، أو كان لأحدهما ولم يسقطه، إذا لم يسقطه يجب الالتزام بالشرط، وأما إذا أسقطه كان كأن لم يشترط. شنو كان كأن لم يشترط؟ يعني أنا المقرض شرطت عليك أن يكون تزيد في كربلاء، فالشرط لي، بعدين تنازلت عنه، إذا تنازلت عنه كأنه الآن نحن والقرض لا يوجد شرط من حيث المكان، لعد وين التزديد؟ قال سيتضح في المسألة القادمة وسيأتي حكمه هنا عن المسألة. مسألة 1023 يقول: في حكم الاشتراط، هذا الشرط شرط المكان تارة يكون شرط صريح وتارة يكون شرط ضمني، كما هو مثل موجود قرينة عامة خاصة كذلك، زين لا فرق في ذلك، المؤمنون عند شروطهم اطلاق تشمل في ماذا كان الشرط صريحا، كان الشرط صريحا او كان الشرط نعم مو صريح، كوجود قرينة. في حكم الاشتراط وجود قرينة حالية او مقالية على تعيين مكان التسليم، مثل من كبلة القرض، أنا من أداينك في الحلة في بابل، إذا كانت هناك قرينة مثلا أنا من أداينك في بابل أريد الدين أريدك تسددني في بابل، زين، أو غيره، اثنين مسافرين زين في كربلاء لمدة 3 شهور وأنا داينتك ونحن في كربلاء مسافرين، زين داينتك يا لمدة شهر، هنا تزيد عادة وين يصير؟ في كربلاء، لأن إحنا عندنا مدة إقامة 3 شهور، زين، أو غيره، ومع فقدها، فقد من؟ فقد هذه القرينة، فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكان، زين، جيد، إلى الآن إذا كانت هناك قرينة حالية ومقالية، فهذا حال الشرط الصريح، مثل بلد القرض، زين، أما إذا ماكو قرينة، لا اشتراط صريح ولا قرينة، نقول ها إذن ماكو عندي دليل على أنه يوجد مكان خاص في تسليم القرض أو التسلم القرض عند التسديد، ولكن في نفس الوقت نقول هناك بعض الأمكنة منصرفة عنها. ليش؟ كانت تكون البلاد بعيدة جدا بها ضرر إذا رحنا لنستلم منك أو نسلم أو بها حرج أو بها مؤنة. نقول هذا الانصراف موجود، يعني أنا من داينتك وماكو شرط بيني وبينك وماكو قرينة، فقطعا قطعا بعض المناطق خارجة بالانصراف. مثل من؟ مثل السد الدنيا مثلا في تركيا، أو السد الدنيا مثلا في سوريا، فضلا عن الهند واليابان. ليش هاي البلاد؟ لأن هذه بعيدة فيها إما ضرر أو احتياج مؤونة، فهذه قطعا خارجة بالانصراف، منصرف عنها. فلهذا قال ومع فقدها، يعني فقد الشرط الصريح والقرينة المحالية والمقالية، فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص، شون بالله ولو كانت القرينة هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤونة في الحمل إليه، أي فقطعا ما مقصود مثلا الشمال، أنا وياك عايشين في الوسط زين، فقط أن ما مقصود الشمال، وقد أن فضلا عن تركيا وسوريا وإيران زين. جيد، كان ذلك في حكم تعيين غيره، يعني قطعا أن البلد الذي يسدد فيه غير هذه البلاد البعيدة التي تحتاج إلى مؤونة أو فيها ضرار زين، ولو إجمالا زين، كان ذلك في حكم تعيين غيره ولا إجمالا. شنو ولو إجمالا؟ يعني إجمالا أحد البلاد الغير منصرفة إليها، إما في بابل، إما في كربلاء، إما في النجف، ذن متعارفات بيني وبينك زين، بابل كربلاء لعله نجف زين، إيه ماكو مشكلة، لأن هذا ماكو انصراف. وحينئذ إذن إذا أكو شروط في كربلاء أو أكو قرينة في كربلاء، نحن والشرط والقرينة، إذا ماكو شرط فهنا إن كانت هناك قرينة صارفة عن بعض المناطق مثل من الشمال، أنا من أدانك والدايني نحن عايشين وين؟ في الوسط والجنوب، فقط عن الشمال ما مشمول، كذلك البلاد زين، البلاد والدول المجاورة فضلا عن الدول المجاورة لأن بها ضرر أو احتياج مؤونة. فش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا المناطق إجمالا، حلة، كربلة، نجف، ديوانية، يعني أربع محافظات خمسة، وين كان هو المقصود بالبلد؟ البلد الشرعي مو إلا محافظة زين، فقد يكون أنا وياك أنا مدانك بالحلة واثنين بالحلة، فنتكلم بالبلاد القريبة اللي نروح ونرجع بيها، لعله حتى في الحلة في بعض المناطق خارجة، يعني أنا داين أخويا واثنين نوين في نفس المنطقة في المركز زين، فقط عن شمال بابل خارجة زين، فضلا عن كربلاء والنجف. جيد، إذن عندنا مناطق منصرفة عنها وعندنا مناطق أخرى ماكو انصراف. إذا ماكو انصراف فوين التسديد وين التسليم؟ قال وحينئذ، يعني حينئذ شنو؟ حين عدم وجود اشتراط وعدم وجود قرينة، وإن كانت هناك قرينة صارفة لبعض المناطق وتبقى المناطق الأخرى إجمالية، يجب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غيره. ليش؟ لعدم الاشتراط، فنحن أربع مناطق متعارفة، أنت المقرض لو طالبتني في أي منطقة يجب علي أن أسددك، وكذلك المقترض إذا أريد أسددك في أي منطقة يجب عليك القبول، ويجب القبول على المقرض لو أداه المقترض في أي مكان كذلك. فالحق للطرفين، حق للمقترض يجوز تسليمه في أي بلد من هذه البلاد الغير منصرف عنها، ومن حق المقرض أن يطالب المقترض في أي منطقة من هذه المناطق. ولكن قد يحصل النزاع. كيف يحصل النزاع؟ المقرض يقول له يا ابا انا بالحلة اعطيني اياه، والمقرض يقول له اعطيني انا بالحلة، والمقترض يقول له لا انا بالنجف تعال هنا اخذه. قد يحصل النزاع، ايش عجب السيد ما بين اذا كان نزاع؟ المهم هو حق لهما، وان كان الاحوط استحبابا لهما التراضي. زين، هذه المسألة مسألة 1024. يقول السيد يجوز أن يشترط في القرض، عادة المقرض يشترط على المقترض إعطاء الرهن كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ندخل في الرهن، أو الضامن أو الكفيل، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان الشرط مصلحة له للمقرض. يعني شيخنا أنا من أعطيك مثلا 3 ملايين قروض، هذا مبلغ تقريبا كبير، وخاف انت ما سددني شلون؟ اقول لك يا ابا اريد رهن، تعطيني قطعه ذهبيه قيمتها 3 ملايين 4، خاف ما سددني بالفتره وينتهي الاجل وما سددني وتعارض او تماطل، اقدر ابيع الذهب، هذا سيئة ان شاء الله بالرهن، هذا جائز
زين سيرة عملية قطعية في كل هذه الموارد، أو ضامن أريد واحد يضمنك. طبعا الضمان على قسمين، وأحد القسمين أنه هو هذا الضامن اللي تجيبه يتعهد بمجيئك، زين إذا أنت ما جيت وقت حلول الأجل، أو يتعهد أن يكون الدين في ذمته إذا أنت ما سدده، أو الكفيل زين أيضا يجينا إن شاء الله الضمان والكفالة زين. وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض، لأن إذا كان نفع مالي للمقرض يدخل وين؟ في القرض الربوي. وذكرنا أن شرط الزيادة المحرمة إذا كان الملحوظ فيه الماليات، فإذا كان شرط زيادة مالية هذا قرض ربوي. أما إذا ما ملحوظ فيه الماليات ولا زيادة مالية راجعة للمقرض فهذا أصلا ماكو مشكلة زين. فلهذا قال لا يكون فيها صفة علما لشرط السائغ. إذن يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض شنو؟ الرهن أو الكفيل أو الضمان أو أي شرط سائغ ليس فيه نفعا ماليا. ليش؟ لأن مع النفع المالي شي يكون قرض ربوي. مثل من أنا داين 5 ملايين بشرط أن تأجر لي بيتك بأقل من المثل، أو أجر لك أنا بيتي بأكثر من المثل، هذا نفع مالي، هذا شرط ربوي، هذا قرض ربوي يرجع زين. يقول ولو كان مصلحة الشرط بمصلحة له، نعم هذا ما بيك مشكلة. جيد، مسألة 1025. يقول السيد إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا ثم أسقطتها الحكومة، قبل كان أكو دنانير دينار ذهب زين أو دراهم فضة، هنا تارة يكون النقد الرائج في بلد الدنانير والدراهم زين، وأخرى يكون لا هذا الخمسات والعشرات والورق اللي يسموها إسكناس، الأوراق النقدية المسمات بإسكناس. بس ركزوا بهذا المطلب شوية لطيف، أنه أنت الدائن من عندك أقترض من عندك دنانير دراهم زين، وهاي الدنانير والدراهم كان يبيعون ويشترون بها، نشتري بها حاجيات تباع وتشترى، فيعتبر نقد رائج موجود. لكن الدولة أسقطت هاي الدنانير والدراهم، هنا يأتي السؤال ماذا على المقترض؟ الجواب على المقترض أن يسدد نفس الدنانير. أنا الدائنة معدة 5 دنانير ذهب، نعم، وخلال لمدة سنة طكية، هاي السنة الدولة سقطت التعامل بما بالدنانير، فبالتالي يبقى المقترض له حق أن يسدد المقرض شنو من الدنانير نفسها، وإن سقطت عن الاعتبار من حيث البيع والشراء فيها، لأن النقود مو راجعة صارت. هسا هذا ليش سيئت الكلام عنهم. وأما إذا كانت دنانير، شنو دنانير؟ عفوا خمسات عشرات 25، يعني يسموها الأوراق النقدية، الدولار الريال 25 أبو العشرة أبو الخمس العراقي، يعني زين التومان، هذين يسموها أوراق نقدية، مو دينار ودرهم. الدينار والدرهم ذهب وفضة، فحتى لو أسقطتها الدولة يبقى لها قيمة وتباع وتشترى من جهة أنها ذهب وأنها فضة زين. فالتعامل بالدينار والدرهم كمعاملة نقدية، يعني نقود رائجة، ليس من باب أنها عبارة واعتبار على أنها ذهب وفضة، بل هي ذهب وفضة. أما بالنسبة للخمسة وعشرينات، يعني الفئة العراقية، الفئة الإيرانية، تومان، الريال، الدولار، هذه إذا سقطت عن الاعتبار بعد هاي ما سوى فلسية، بعد ما حد يشتري وبيع بيها، يصير مثل الورق مال دفتر، هيك فلاسين ما بيها قيمة أصلا. فهنا السيد الله حفظه يقول هنا صورتان، أنا إذا داينك دنانير أو دراهم، يعني دراهم يعني فضة ودنانير يعني ذهب، إذا أسقطتها الدولة عن الاعتبار فلا يجب على المقترض إلا تسديد نفس الدنانير والدراهم. ليش؟ باعتبار الدنانير والدراهم حتى لو أسقطتها الدولة عن من أنها معاملة، من أنها شنو نقود رائجة، لا يبقى لها قيمة ذهب وفضة. أما بالنسبة للعشرة والخمسة والدولار والريال، إذا سقط عن الاعتبار فعلى المقترض أنه يسدد المقرض بمن؟ بقيمة الأموال وليس نفس المال زين؟ قيمته قبل زمن السقوط وقبل زمن الإسقاط، يد كانت قيمته قبل زمن الإسقاط بحسب الذهب بحسب الفضة. يعني أنا من الداية من عندك يا شيخنا قبل سنة، شدات من عندك مثلا 3 ملايين شنو سويسري جيد، ولكن ورا 6 أشهر أسقطتها الدولة 3 ملايين سويسري. زين نقول أول ما سقطت إيش قد كان قيمتها بالذهب؟ قالوا 20 غرام ذهب. الآن أنا سددك 20 غرام ذهب. واضح؟ هاي مسألة مهمة. جيد. طبعا هي مسألة خلافية. البعض قال لا يدفع إلا ما استقرضه، سواء كان دنانير ودراهم ذهب وفضة يعني، أو كانت فئات اللي هي أوراق نقدية تسمى بإسكناس، يعني هاي 10 و5 والدولار والدير. ليش؟ قالوا لأنه بس وياي أن المالية الاعتبارية المنتزعة من بيده من خلال من بيده الاعتبار وهي الدولة لا تكون مضمونة. أنا شنو؟ أنا مو أنا اللي حركت الأوراق، مو أنا اللي أسقطتها عن الاعتبار، هي الدولة أسقطتها عن الاعتبار، فهذا ليس سبب للضمان. زين، ولكن البعض يرى أنه أنت من تعطيني دنانير أرباع 25 ريالات دولارات، لا من جهة هي دولارات، من جهة أنها لها قيمة من الذهب والفضة، فلو أسقطتها الدولة من الاعتبار فيبقى علي على المقترض أن يسدد المقرض شنو؟ مو نفس 5 و10 اللي سقطت عن الاعتبار، بل بما هي قيمتها من الذهب والفضة. زين، قال مسألة 1025، إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا ثم أسقطتها الحكومة من عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى. هذا ما عندنا مشكلة وهذا اتفاق. ليش؟ لأن الدنانير ذهب والدراهم فضة، حتى لو أسقطتها الدولة عن الاعتبار تبقى لها قيمة سوقية باعتبار ذهب وفضة. زين، لأن قيمتها، لأن أصلاً قيمة الدنانير والدرهم لا من جهة أنها تعبر عن الذهب والفضة، بل هي ذهب وفضة. زين، ولو اقترض هاي الشق الثاني شيئاً من الأوراق النقدية المسماة بسكناس، ريالات، دولارات، أوراق نقدية 10,025 تومان، ثم أسقط عن الاعتبار مثل السويسري، لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه. يقول له أنت داينتني 20 ورقة سويسري قبل سنة، أنا أعطيك هاي 20 ورقة. يا بي مو هاي سقطتها الدولة عن الاعتبار، إيش تعطيني 20 ورقة بعد ما تمشي؟ قال لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه، بل عليه أداء قيمته قبل زمن الإسقاط. لماذا هذه النكتة؟ وأن ذهب بعض قال لا يعطي نفس السويسري، لأن السقوط عن الاعتبار ليس من خلال المقترض بس، بل من بيده الاعتبار، وهذا ليس سبب للضمان. سبب الضمان يكون تلف من قبل المقترض نفسه، وأنا مو أنا أتلفت وسقط عن الاعتبار، بل هي الدولة. هذا رأي، ولكن رأي آخر وهو المحقق يقول أن المقترض عندما يستقرض مالا من المقرض باعتبار مال الأوراق النقدية كالدولار والريال من مالية ذهب وفضة، وهذا المتعارف عليه الآن بالدولة والقانون. احنا من نتعامل بالدولار والدينار ويصعد وينزل، ليش؟ باعتبار ما له قيمة. زين، بالذهب والفضة أو شيء آخر. زين، قضية عالمية. فإذا من سقط الدولة الدينار أو الدولار أو السويسري يبقى على المقترض أن يسدد المقرض قيمة المال الذي سقطه. زين، حين سقوطه. قال بل عليه على المقترض أداء قيمته، قيمة من؟ قيمة الأوراق النقدية قبل زمن الإسقاط. فقبل زمن الإسقاط 20 ورقة إيش قد كانت تجيب السويسري؟ كانت تجيب 3 غرامات ذهب. الآن أنا سدد قيمة 3 غرامات ذهب. جيد، هاي الصورة الثانية، وقلنا مسألة خلافية. ولو تنزلت، هاي الصورة الثالثة، ولو تنزلت قيمته، هنا أنا ما سقط عن الاعتبار. زين، يعني أنا من الداينة من عندك 5 أوراق، الورقة إيش قد كانت قيمتها 150 ألف، صحيح؟ بس ما سقط عن الاعتبار، كل ما هنالك نزل السوق وصار الورقة قيمتها شقد 50 ألف، يعني الدولار دينار العراقي إن شاء الله صعد صار كبير، فالدولار شقد صار من 150 إلى 50 ألف. هنا يقول السيد ولو تنزلت قيمته إلى حد كبير، يعني مثلا الورقة 100 دولار كانت قيمتها 150 صارت قيمتها 10,000، هذا حد كبير بسبب التضخم ونحوه، فالأحوط لزوما المصالحة بشأن أدائه. الأحوط لزوما المصالحة بشأن أدائه. ليش احتياط لزومي؟ لأنه قد يقول إطلاق الأدلة ما دام أنه ما سقط من الاعتبار يعطي نفس المال، ولكن نقول القيمة له دور أنه سقوط، أنه نزول بحد كبير بمنزلة السقوط عن الاعتبار. زين، أو بما هو قيمته ذهب أو فضة. هذه صور 3 وأيضا فيها شيء من الابتلاء. مسألة 1026 يقول السيد هاي المسألة تقدمت عندنا في البيع الربوي. هناك في البيع الربوي أيضا ذكرنا لا فرق بين البيع الربوي والقرض الربوي، زين. وهنا سيد يكرر المسألة، شنو هاي المسألة؟ مولانا احنا قلنا البيع الربوي محرم والزيادة حرام ياخذها وحرام يعطيها، كذلك القرض الربوي، زين. البيع الربوي هناك ذكرنا وهنا القرض الربوي، جيد. هناك البيع الربوي قلنا بإشكال وبحرمة وفساد، زين، وهنا أيضا بالقرض الربوي من جهة الزيادة. نقول إذا كان المكلف جاهلا بالحرمة، زين، ثم علم بعد ذلك وتاب، هنا جاءت الروايات قالت هذا الربا اللي أخذت الزيادة حلال، ماكو مشكلة، يبنى على صحة المعاملة مع الجهل ولو من أحد الطرفين. فهنا النصوص دلت على أن الجاهل بعد علمه وتوبته يحل له ما أخذه من البيع الربوي صحة المعاملة، وما أخذه من الزيادة في القرض الربوي. قال مثل 1026 إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا، هاي الربا في القرض، زين، وحتى الربا المعاملي، وسواء كان جهله بالحكم أم جهله بالموضوع لإطلاق النصوص، ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل. يجي واحد من المؤمنين يقول لي عمي أنا صار لي 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنة أداين الناس وأخذ زيادة بس ما أدري حرام، والآن دريت وتبيت، نقول له خلال هاي السنة والسنوات كل اللي أخذته حلال عليك، والمعاملة الربوية أيضا معاملة صحيحة ما دام أنت جاهل والآن علمت وتبت وتبت. النصوص قالت المعاملة تكون صحيحة معاملة ربوية، وكذلك القرض الربوي الزيادة، لأن القرض الربوي قلنا من حيث المعاملة صحيحة ولكن الزيادة حرام، الزيادة تكون حلال لك. فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل، وعليه أن يتركه فيما بعد. ليش يتركه فيما بعد؟ فهو النص يقول يصير حال حال غيره، عالم بالحكم، زين، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالما بالحال وجاهلا به. هذا تقدم عندنا نصا في مسألة 218، زين، مسألة 218 المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفا، إذا كان عالم بحرمة الربا تكليفا، وأما إذا صدرت من الجاهل سواء كان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علم بالحال فتاب حل له ما أخذه حال الجهل، والحلية حينئذ تكون من جهة صحة المعاملة، زين. هاي نفس المسألة 218-1026، هناك في البيع الربوي هنا في القرض الربوي، أنه مع الجهل ثم علم وتاب حل له ما أخذه للنصوص. المسألة الأخيرة في باب القرض يقول السيد مسألة ابتلائية 1027، أنا أبويا مات وعنده إريث، وكان أبويا شنو هنا يتعامل بالربا، إما ربا معاملي إما قرض ربوي، زين، قرض ربوي أو معاملة ربوية. هنا ماذا نفعل؟ جاءت النصوص ايش قالت؟ قالت النصوص اذا كان المال مخلوط، يعني الزياده بالقرض الربوي المعامله الربويه، زين، اذا كان مخلوط وما تعرف بعينه ما هو، يعني هذا ارث قسم حلال قسم مال اموال ربا بس ما اعرف يا هو، يقول الناس انت المهنئ ايها الوارث والمورث هو صاحب الوزير، ما دام انه غير معين غير معلوم مخلوط. أما إذا كان معين، يعني أبويا من مات هاي الزيادة مال القرض الربوي هذا وين جو الفراش ما أخذ 50,000 و100,000 و300 ذن الزيادة، عارفين، نقول هاي الزيادة هذا قلنا ما يصير يستلمها، زين، هذا حرام باطل. فإذا كنت أعرف المالك كنا رجع لهيا، إذا ما أعرف المالك مجهود المالك أصدق بها. نعم، يقول إذا ورث مالا فيها الربا، هسه ربا قرضي أو ربا معاملي، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء. جيد، قلنا للنص الوارث المهنئ والوزر على المورث، زين، نصوص. وإن كان معلوما، هاي زيادة معلومة، هذا معلوم، هاي وينه؟ هاي 50,000 دينار زيادة من القرض الربوي، نقول هذا لابد الرجعة صاحبه إذا نعرفه، وإذا من عرفه مجهود المالك تصدق به. وإن كان معلوما، زين، ومعروفا وعرف صاحبه، معلوما ومعروفا عطف تفسير، وعرف صاحبه الصورة الأولى رده إليه، وأن لم يعرف عامله يعني ما يعرف صاحبه عامله معاملة المال المجهول مالكه يبحث إلى أن يحصل يأيس، وإذا صار يأيس يتصدق به. هذا تمام الكلام في باب القار، والدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب الرهن إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نعم هي وياك شيخنا. نعم إذا كان جاهلا سواء كان بيع ربوي أو قرض ربوي، إذا كان جاهلا ثم علم جاهلا بالحكم أو بالموضوع وعلم زين بعد ذلك وتابه، فيحكم بصحة المعاملة الربوية زين، ويحكم بحلية الزيادة، يأخذ الزيادة يصير حلال. نعم نعم ما يجوز، ما يجوز هذا، ما يجوز، لابد من رد الزيادة، رد الزيادة بالنسبة للقرض الربوي إلى صاحب الزيادة، أو يصير يتصرف به برضا صاحب الزيادة. نعم ما عرفه يتعامل معه مجهول المالك إلا إذا اطمأن برضاه بالتصرف فيجوز. نعم مولانا نسيتكم الدعاء شيخنا. ها شيخنا؟